ثم قال سبحانه: حتى تغتسلوا. حتى تغتسلوا، حتى هذه تفيد الغاية، تفيد الغاية، والغاية هي النهاية، وهي غاية لقوله سبحانه وتعالى: ولا جنبا، ولا جنبا حتى تغتسلوا، إلى أن يكون الاغتسال. وقد مر معنا ذكر حتى بأنها تحتمل معنيين في القرآن والسنة وكذا اللغة العربية، الأول بمعنى التعليل والثاني بمعنى الغاية. قال: تغتسلوا. تغتسلوا، الاغتسال هو غسل البدن، وهو أيضا مأخوذ من مادة غسل التي تدل على إسالة الماء لإزالة الدرن. إسالة الماء، الغسل هو إسالة الماء لإزالة الدرن، والاغتسال هو غسل البدن بهذه الطريقة. وقد وردت لهذه الكلمة مشتقات، فمنها الاغتسال، ومنها المغتسل، ومنها الغسلين. هذه ثلاثة أوجه ومشتقات لهذه الكلمة. أما الأول وهو الأصل في معناه، الأصل في معناه وهو الذي يعني غسل البدن، كما في هذا الموضع: حتى تغتسلوا، أي تغسلوا أبدانكم وتزيلوا الدرن عنها. والثاني بمعنى الموضع الذي يغتسل منه، أو الماء الذي يغتسل به، وهو الذي يسمى المغتسل. المغتسل هو الموضع الذي يغتسل منه، أو الماء الذي يغتسل به، كما في قوله سبحانه وتعالى: هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل. أما الثالث فهو الغسلين، وهو نوع من أنواع العذاب في النار، وهو غسالة لأبدان الكفار في النار، يعد كالغسيل الذي يغسل أبدانهم، وهو شديد وعظيم. قال الله عز وجل: ولا طعام إلا من غسلين. هذه المادة ومشتقاتها في القرآن الكريم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وإن كنتم مرضى أو على سفر، إن هنا شرطية، حرف شرط جازم، وذكر المرضى، والمرضى جمع مريض نسبة إلى المرض، والمرض هو علة تلحق البدن يخرج بها البدن عن حد الاعتدال وعن حد الاعتياد وعن حد الصحة. هذا هو المرض. وما المراد به في هذا الموضع؟ أي مرض؟ لأن المرض يتفاوت، فمنه ما ليس فيه مشقة، ومنه ما فيه مشقة لكنها ليست مهلكة، ومنه ما تكون فيه المشقة المهلكة. المراد بالمرض هاهنا المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء، يؤثر عليه استعمال الماء، فإذا أثر رخص في التيمم، إذا أثر عليه استعمال الماء بسبب المرض رخص في التيمم. وعبر بعض أهل العلم عن هذا المرض بقوله المرض المراد به ما يكون من قروح وجروح، ما يكون في البدن من قروح وجروح، وهي صورة من الصور التي يؤثر استعمال الماء عليها أو على البدن. وقد وردت هذه الكلمة، كلمة المرض، على وجهين في القرآن الكريم بل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤيد ذلك المفهوم اللغوي. الوجه الأول المرض الحسي، المرض الحسي وهو العلة التي تعتري البدن، تعتري الجسم، هذا المرض هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على المريض حرج، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه وإن كنتم مرضى كما في هذا الموضع. هذا هو الوجه الأول، المرض بعين العلة التي تعتري الجسم تسمى مرضا. أما الوجه الثاني مما ترد عليه لفظة المرض فهو المرض المعنوي، ويسمى المرض القلبي، وهو على قسمين، المرض القلبي على قسمين: مرض الشبهات والشكوك، ومرض الشهوات والفجور. أما القسم الأول وهو مرض الشبهات والشكوك فهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عنه كما ذكر عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي في قلوبهم شكوك وشبهات فزادهم الله عز وجل ذلك لأنهم لم يقبلوا بالحق. والثاني المرض الذي هو مرض الشهوات والفجور، ما يكون في القلب من شهوة أو فجور أو فسق أخبر الله سبحانه وتعالى عنه كما في قوله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، في قلبه مرض أي شهوة أو فجور، يطمع هذا الذي في قلبه مرض. نهيت المرأة عن الخضوع بالقول حتى لا يبعث على وقوع الرجل في هذا المرض. ثم قال سبحانه وتعالى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر. أو ها هنا حرف عطف يفيد التنويع، والتنويع هو تعداد الأنواع في موضوع معين، في موضوع معين تعداد الأنواع، فيذكر النوع الأول وهو نوع المرض، والنوع الثاني نوع السفر. وهنا قال أو على سفر، والسفر لغة يدل على الانكشاف والجلاء، الانكشاف والجلاء، وسمي السفر بهذا الاسم لانكشاف الإنسان عن بلده على الأرض، وذلك بقطع المسافة. وقيل سمي لانكشاف أحوال الرجال في السفر لأنه يظهر أخلاقهم ويكشف سلوكياتهم. وأما في الاصطلاح فمعناه مفارقة محل الإقامة بنية الضرب في الأرض، وكل ما ورد في القرآن الكريم فإنه يدل على هذا المعنى، وليس له مسافة السفر حد معين على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. قال الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا وردت بمعنى الواو، وقد تأتي لفظة أو بمعنى الواو في اللغة العربية، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. والمراد بأو أي وأنزلته، حتى يستقيم الكلام، لأنها لو لم تكن كذلك لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعلق بالحدث. فأو هنا بمعنى الواو وليست للتنويع، والمراد وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط، أي أثناء ذلك. وإن كنتم مرضى أو على سفر هي أو بمعنى الواو وجاء أحد منكم من الغائط. وهنا كلمة أحد نكرة تفيد العموم، فتشمل كل أحد ممن كلف بالأحكام الشرعية. وقوله منكم، الخطاب موجه إلى المسلمين لكونهم الملتزمين بأحكام الله عز وجل من طهارة وغيرها. وقوله من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، المطمئن أي المنخفض، سمي بذلك أو كني عن الحدث بعد ذلك به، صار يطلق على الحدث بأنه غائط، وذلك ما كان الناس يعتادونه في أول الأمر لعدم وجود كنف وحمامات. كان الرجل يذهب فينظر مكانا منخفضا من الأرض فيقضي حاجته فيه. إذن سمي به المكان المنخفض من الأرض، ثم سمي به الحدث، كما قالت العرب في المزادة راوية، وإنما الراوية للبعير الذي يسقى عليه، وكما قالت العرب للنساء ضعائن، وإنما الضعائن هي الهوادج، ولكن سميت بذلك النساء لكونهن يكن في الهوادج. ثم قال سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. وتلاحظ أن لفظة الغائط جرى لها الاستعمالان، جرى لها الاستعمالان، الاستعمال الأول المكان المنخفض من الأرض، والثاني هو تسمية الحدث به. وقوله أو لامستم النساء فيها قراءتان، قرأ حمزة والكسائي وخلف لمستم، وقرأ الباقون لامستم. وهل هناك فرق بين هاتين القراءتين؟ ذكر بعض أهل العلم أنهما بمعنى واحد، والصحيح وجود التفريق، والفرق بينهما أن اللمس يكون من جانب واحد، يكون من جانب واحد، ولذا لم تأتي المفاعلة إلا في الاثنين فأكثر، ولذا قال الله عز وجل: إذا نكحتم المؤمنات، ولم يقل ناكحتم على وزن المفاعلة، فاعل يفاعل مفاعلة، ناكح يناكح مناكحة، لامس يلامس ملامسة. والملامسة أي كلمة لامس تدل على أنها من اثنين، بين اثنين أو من جانبين. اللمس يدل على أنه من جانب واحد، والملامسة لامس يدل على أنه من جانبين. هذا من حيث المعنى اللغوي. أورد بعضهم فرقا لكنه لم يصح، وهو أن قوله لمستم المراد ما دون الجماع، ولامستم أي الجماع، وهذا غير وجيه ولا صحيح، لأنه وردت هنا الملامسة، وفي غير هذا الموضع لمس، لتدل على أن المراد به الجماع كما سيأتي. واللمس، اللمس ورد ذكره في القرآن الكريم على أوجه ثلاثة. الوجه الأول إدراك بظاهرة البشرة أو بظاهر البشرة أو بالراحة التي هي واجهة الكف، وهذا كالمس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. الثاني يأتي اللمس بمعنى الطلب، يأتي بمعنى الطلب أو المعالجة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها. لمسنا، طلبنا الاستراق عندها أو فيها، عالجناها أردنا معالجة ما يكون فيها من استراق السمع. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وقد قال بعض الشعراء مبينا على أن اللمس يأتي بمعنى الطلب، قال: وألمسه فلا أجده، وألمسه فلا أجده، وهذا يدل على أنه طلبه فلم يجده، والوجه الثالث أنه يكنى به عن الجماع كما في هذا الموضع. وهنا لأهل العلم قولان في الملامسة، هل المراد بها الجماع أم الملامسة باليد؟ قولان لأهل التفسير أصحهما ما ورد أو ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم من أهل التفسير أن المراد بالملامسة الجماع، وذهب آخرون إلى أن الملامسة المراد بها الملامسة باليد، وهذا مروي عن بعض المفسرين، والصحيح هو الأول، لأنه لو كان المراد به اللمس باليد لكانت الآية فيها تكرار وإهمال، أما التكرار فلكونه كرر ذكر الحدث الأصغر مرتين، وذلك لأنه قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا فيه الإشارة إلى الحدث الأصغر، أو لامستم النساء سيكون إذا كان مجرد اللمس باليد حدثا أصغر، وإنما نبه الله عز وجل على الحدثين بضرب مثال للحدث الأصغر والحدث الأكبر. والإهمال سيكون إهمال إذا لم يكن تكن الملامسة بمعنى الجماع، سيكون في ذلك إهمال للحدث الأكبر كما بين ذلك بعض أهل العلم، فلزم أن تكون بمعنى الجماع كما سبق تقرير ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. الفاء في قوله فلم حرف عطف على قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله لم تجدوا أي لم تقدروا، ولم تتمكنوا من وجوده، ومادة وجد تدل في اللغة العربية على الشيء الذي تلفيه، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم على ثلاثة معان: المعنى الأول بمعنى التمكن من الشيء بالوجود كما في قوله سبحانه وتعالى عن الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم، وقال وجدتها وقومها. والمعنى الثاني بمعنى عدم القدرة أي بعد الطلب، فلم تجدوا ماء كما في هذه الآية. والمعنى الثالث بمعنى الغنى كما في قوله سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي من غناكم. ونفي الوجدان يدل على الطلب، إذا نفى الوجدان للشيء فلم تجدوا يدل على الطلب، لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب، ويقال طلبت فلم أجد، أما من لم يطلب فلا يستقيم أن يقال إنه لم يجد. وقوله سبحانه وتعالى ماء، الماء والماه والماهة هو ذلك الماء المعروف، وسمع عن العرب قصر هذا الاسم أي بدون الهمزة ماء، كما تقول العرب اسقني ماء، ولم تقل يعني، وقالت أيضا اسقني ماء. وقد وردت كلمة الماء في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: الأول الماء المعروف كما في هذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، والثاني بمعنى النطفة كما قال سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال عز وجل خلق من ماء دافق، والثالث بمعنى المطر كما في قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي مطرا. وقوله عز وجل فتيمموا، التيمم لغة هو القصد، كلمة تدل على قصد الشيء وتعمده، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. وعلى ذلك وردت كلمات الشعراء، قال أحدهم تيممتها من أذرعات وأهلها، وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، وقال آخر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. فدل على أن معنى التيمم في اللغة القصد، ففي قوله يممت أي قصدت، وفي قول الشاعر الأول تيممتها أي قصدتها. وأما في الشرع فمعنى التيمم هو قصد الصعيد الطيب بالمسح، بمسح الوجه واليدين بنية التطهر للصلاة ونحوها، هذا هو التيمم، يقصد صعيدا طيبا من أجل التطهر للصلاة وغيرها فيمسح وجهه ويديه أي كفيه. وقد وردت كلمة التيمم في القرآن على المعنيين، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. والمعنى اللغوي المراد به القصد كما في الآية ولا تيمموا الخبيث منه، ولم ترد كلمة التيمم على الصحيح من أقوال اللغويين لم ترد في معنى مسح الوجه واليدين في اللغة العربية إلا أن صار مصطلحا شرعيا، يعني لم يرد أنه يمسح وجهه وكفيه، لكن الله عز وجل بين صفة في التيمم خاصة بالشرع، وهي مسح الوجه والكفين كما سيأتي: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المعنى اللغوي بمعنى القصد، وأما المعنى الشرعي فمسح الوجه واليدين، مسح الوجه واليدين بنية التطهر للصلاة ونحوها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الصعيد الطيب، الصعيد الطيب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وتعالى: صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا. الصعيد ها هنا لأهل التفسير فيه قولان: الأول بأنه ما تصاعد من الأرض من التراب، أي تراب، ترابا طيبا، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعدد من أهل العلم. والثاني أنه وجه الأرض، أي ما كان على وجه الأرض ترابا كان أو رملا أو حجرا أو غير ذلك مما ظهر على وجه الأرض، وهذا مروي عن بعضهم. والقول الأول هو الأصح، بأن الصعيد هو التراب، وذلك لأدلة ذكرها أهل العلم. الأول أن الذي ورد في القرآن الكريم لفظ عام، كلمة الصعيد لفظة عامة خصصت بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما دل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضلنا الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي لفظ: وجعلت ترابها لنا طهورا. فهذا مبين لمعنى الصعيد المذكور في الآية، أو مخصص لعمومه، أو مقيد لإطلاقه. فقد خص الصعيد الذي هو عام، ما كان على ظهر الأرض خصص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كونه التراب. ومن هذه الدلائل أن الله سبحانه وتعالى قال في الآية ذاتها: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا المسح مطلق يتناول المسح بضربة أو بضربتين على الأرض، ويتناول ما كان إلى المرفقين أو إلى الرسغين. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء مبينا ومخصصا ومقيدا لما ورد في القرآن الكريم من إطلاق أو عموم، فهذا من الدلائل التي تدل على أن الصعيد هو ذلك المبين في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الدلائل أيضا ما حكاه العالم اللغوي ابن فارس عن كتاب الخليل حيث قال: تيمم بالصعيد أي أخذ من غبار التراب. وهذا يدل على أن في اللغة تسمية التراب صعيدا، فوافق اللغة والشرع تفسير الصعيد بالتراب. وعلى ذلك بنيت مسألة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في المسائل والأحكام المأخوذة من هذه الآية. وكلمة الصعيد مأخوذة من صعد، والتراب متصاعد لكونه على وجه الأرض، ولأن غباره يتصاعد. ومادة صعد جاءت في القرآن على ثلاثة أوجه وبألفاظ مختلفة: الصعود والصعيد والصعود. هذه ثلاثة ألفاظ، كل لفظ له معنى. أما الصعود بضم الصاد والعين فمعناه الذهاب في مكان عال، كما قال سبحانه وتعالى: فكأنما يصعد في السماء، يذهب في العلو. والثاني الصعود بفتح الصاد، والمراد به المشقة من العذاب، فكأنه تكلف هذا العذاب أو وجد مشقة فيه. قال الله سبحانه وتعالى: سأرهقه صعودا. أما الثالث فهو الصعيد بالياء بدلا من الواو، الصعيد، وهو التراب كما في هذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى: طيبا هذا الصعيد، وصفه بأنه طيب، والطيب هو ما تستلذه النفس أو ما تستلذه الحواس، وهو ضد الخبيث. وقد ورد في المراد به قولان: الأول أنه الطاهر بمعنى الطاهر، أي فتيمموا صعيدا طاهرا، والثاني أنه الحلال بمعنى فتيمموا صعيدا حلالا. والصحيح من القولين هو الأول، أن الطيب هنا بمعنى الطاهر، فلا يكون التراب نجسا حتى تكون كيفية التيمم مشروعة وصحيحة ونحو ذلك. وقد وصف الله عز وجل أشياء كثيرة في القرآن الكريم بأنها طيبة، وصفها بأنها طيبة، نذكر بعضا مما ورد من ذلك. فوصف الله عز وجل التراب بأنه طيب أي طاهر، كما في هذه الآية. الثاني المؤمن الصادق، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن ذلك العمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ومن ذلك القول الحسن، قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. ومن ذلك الرزق، وصفه الله عز وجل بأنه طيب: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ومن ذلك الرجال والنساء، كما في قوله عز وجل: والطيبات للطيبين. ومن ذلك الذرية، كما في قوله سبحانه وتعالى: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ومن ذلك النخلة، كما في قوله سبحانه وتعالى: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شجرة طيبة وهي النخلة. ومن ذلك التحية، تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيضا وصفت بأنها طيبة: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه مباركة وطيبة. ووصف الله عز وجل الحياة السعيدة بأنها طيبة، قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه بعض الأشياء التي ورد فيها الوصف بكونها طيبة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.